السيد خالد عبد الحميد المساعد الخاص للأمين التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ما هي أهمية إحياء هذا اليوم، اليوم العالمي لحظر التجارب النووية كل عام، وما هو الموضوع الذي يركز عليه هذه السنة؟
أهلا وسهلا بك. مبدئيا اليوم العالمي الاحتفال بحظر الشامل للتجارب النووية يوم يتم الاحتفال به بناء على قرار من الجمعية العامة لتسليط الضوء على أهمية حظر التجارب النووية بشكل عام وكامل في كل دول العالم. والهدف من هذا الاحتفال الذي يتم عامة في الأمم المتحدة في نيويورك وطبعا في فيينا حيث مقر منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، هو التأكيد على أن لا يزال هناك بالرغم من مرور 20 سنة على فتح اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية للتوقيع، لا يزال هناك تفجيرات نووية تتم في العالم، ولا تزال هناك دولة واحدة تحديدا تقوم بإجراء التجارب النووية، وقد قامت هذه الدولة بأربع تجارب نووية منذ حلول الألفية الجديدة.
نحن نتحدث عن كوريا الشمالية.
كوريا الشمالية، ده صحيح.
ما هو وضع المعاهدة الآن بالنسبة للتصديق عليها، بالنسبة للدخول حيز التنفيذ؟
المعاهدة كما ذكرت تم فتح الباب للتوقيع عليها منذ سنة 96، وقع عليها حتى الآن 183 دولة وصدق عليها 164 دولة، إنما الاتفاقية لا تزال لا تعد قانونا نافذا، لأن تنص الاتفاقية على ضرورة تصديق 44 دولة محددة بموجب الاتفاقية، يجب أن تقوم هذه الدول 44 بالتصديق حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
ولماذا هذه الدول بالتحديد؟
الهدف من الاتفاقية هو ضمان عدم وجود أي تجارب نووية في العالم، وبالتالي تم اختيار 44 دولة هي الدول التي تم تعريفها بأن لديها قدرات نووية تتيح لها أو تسمح لها إجراء التجارب النووية، وبالتالي كان هناك تحديد لهذه الدول، واتفقت الدول المتفاوضة في إطار مؤتمر نزع السلاح في جنيف على ضرورة أن تقوم هذه الدول بالتصديق، وإلا تصبح الاتفاقية غير ذات معنى لو أن بعض الدول ذات القدرات النووية لم تنضم للاتفاقية.
ما هي هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط والقريبة من المنطقة؟
بالنسبة للشرق الأوسط هناك 3 دول في مجموعة الدول 44 التي ذكرتها، وهي لا تزال لم تصدق على الاتفاقية وإن كانت وقعت عليها، وهذه الدول هي إيران وإسرائيل ومصر. وإلى الشرق هناك الهند وباكستان وكوريا الشمالية والصين، وغربا هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن مع الصين، وهما الدولتان الوحيدتان دائمة العضوية في مجلس الأمن اللتان لم تصدق على الاتفاقية حتى الآن وإن كانت وقع عليها.
منذ 20 عاما، هل هناك جهود لمحاولة إقناع هذه الدول من قبل اللجنة التحضيرية مثلا، من قبل الأمانة التنفيذية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، جهود تواصل لإقناع هذه الدول مثلا بالتصديق؟
بالتأكيد من ضمن مهام اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية هي محاولة زيادة عدد الدول المصدقة والموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وبالتالي هناك مشاورات شبه يومية مع هذه الدول سواء من خلال الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة، لأن المنظمة تم تأسيسها عندما وقعت الاتفاقية، فالمنظمة قائمة والمنظمة تعمل، وهناك عدد موظفيها حوالي 400 موظف، وهي منظمة قائمة وعاملة ولديها اجتماعات ولديها مشروعات ولديها ميزانية وهكذا، وإنما الإطار القانوني وهو الاتفاقية لم يدخل حيز النفاذ، وهي ربما تكون سابقة في التنظيم الدولي بشكل عام.
سابقة بسبب طول المدة؟
سابقة أن هناك اتفاقية منشئة لمنظمة، وأن المنظمة تنشأ بالفعل وتدفع الدول حصصها في هذه المنظمة بانتظام بما فيها الدول غير المصدقة عليها، وأن هناك ما يسمى بالعرف السائد وهو عدم إجراء التجارب النووية، لأن كما ذكرت سابقا حتى الدول التي لم توقع على الاتفاقية أو التي لم تصدق عليها تلتزم بالعرف السائد بعدم إجراء تجارب نووية، بما في ذلك الدول التي لديها قدرة نووية على ذلك مثل الولايات المتحدة مثلا أو الصين، وهي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن الدول النووية، ولكنها فرضت على نفسها احتراما للاتفاقية حتى قبل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وحتى قبل أن تصير قانونا ملزما، قانونا دوليا ملزما، فإنها فرضت على نفسها ذاتيا حظرا للتجارب النووية. يعني ربما تكون هذه هي السابقة، أن لدينا عرف سائد، عرف قانوني سائد، إنما بدون أن يكون هناك قانون ملزم للدول الأطراف فيه.
يجب أن نسأل هنا إذن ما هي الأسباب التي تمنع هذه الدول من التصديق على المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ؟
تتعدد الأسباب، بعضها يعود إلى رؤية كل دولة لمحيطها مثلا. يعني عندما ننظر إلى الهند وباكستان والصين مثلا، هناك التنافس المعروف وهناك الخبرة الممتدة من التجارب الممتدة من السبعينات والثمانينات حينما قامت حروب حدودية مثلا بين الهند وباكستان. هناك مشكلة كشمير في الشرق الأوسط، هناك المشكلة الفلسطينية وما يتردد عن امتلاك بعض الأطراف للقدرات النووية، وهناك الأطراف الأخرى التي ترغب في إزالة هذه القدرات النووية وهكذا. ما نستطيع أن نؤكده أنه ليس هناك اعتراض على الاتفاقية من حيث ما تبغي لتنفيذه وهو حظر التجارب النووية، وإنما يتم استخدام هذه الاتفاقية، وهي من مجمل اتفاقيات نزع السلاح وعدم الانتشار النووي في العالم، إنما يتم استخدامها كإحدى الأوراق في حوزة هذه الدول، وكل دولة تحاول أن تستفيد مما تملكه من أوراق، وبالتالي يتم تعطيل الاتفاقية ليس بسبب ما تشير إليه هذه الاتفاقية وما تبغي لتنفيذه، وإنما بسبب الظروف السياسية الإقليمية أو الدولية.
لنتحدث عن أنشطة اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ما هي أهم هذه الأنشطة من خلال مثال عن آخر ما قمتم به مثلا؟
كما ذكرتي فهي منظمة، وإنما نظرا لأن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ بعد، فالمسمى القانوني أو المسمى الحقيقي هي لجنة تحضيرية لإنشاء المنظمة. فهي إذن لجنة تحضيرية. ماذا تعني اللجنة التحضيرية؟ اللجنة التحضيرية معنية بالتالي: المهمة الأولى للجنة التحضيرية هي إنشاء نظام الرصد والتحقق، وهو نظام يعتمد على شبكة من 320 محطة رصد موزعة في جميع أنحاء العالم لتقوم بتنفيذ ومراقبة تنفيذ الحظر الشامل على التجارب النووية. وهي محطات تستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا، فمثلا تقوم برصد الهزات الأرضية، وتقوم برصد الموجات دون الصوتية التي قد تنجم عن انفجار نووي مثلا، ترصد الهزات الأرضية التي تكون مرتبطة عن الانفجارات النووية. ولكن كذلك هناك مثلا في البحار، هناك محطات عائمة في البحار لرصد إذا ما كان هناك تفجير تحت مياه البحر أو في المحيطات وهكذا. فإنشاء هذا النظام البرهنة والتحقق هو أحد المهام الرئيسية للجنة التحضيرية. المهمة الثانية وهي إنشاء مركز البيانات الدولية، وهو المركز المسؤول عن تلقي ما ترسله هذه المحطات من بيانات وتحليلها وتوزيعها على الدول الأعضاء لتكون على يقين من أن الاتفاقية يتم احترامها ويتم تنفيذها. المهمة الثالثة من الناحية الفنية للجنة هي إنشاء نظام ما يعرف بالأونسايت إنسبكشن أو التفتيش الموقعي، وهي أعلى درجات التفتيش التي يمكن أن تقوم بها منظمة دولية، بحيث تقوم المنظمة بعد دخولها حيز النفاذ في حالة الشك من أن هناك تفجيرا نوويا قد وقع في دولة ما أو في منطقة ما، بإرسال علمائها وفنييها إلى هذه المنطقة الكشف عنها ميدانيا وأخذ العينات وتحليل التربة والهواء والمياه وغيره، بحيث يتم التيقن تماما عما إذا كان تم بالفعل تفجير نووي أم لا. فهذه هي المهمة الرئيسية التي تقوم بها اللجنة التحضيرية، وتنص الاتفاقية على أنه عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ يجب أن تكون هذه الشبكات وهذه هذا النظام الذي يهدف إلى التحقق من تنفيذ الاتفاقية يجب أن يكون جاهزا للتطبيق على الأرض بصفة فورية. وبالتالي فهناك كما يمكن أن نقول هناك سباق مع الزمن، بحيث تقوم اللجنة التحضيرية بإنهاء كل هذه المهام الفنية في أقرب فرصة ممكنة، بحيث تكون جاهزة عندما يكون هناك الإرادة السياسية الدولية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
شكرا جزيلا السيد خالد عبد الحميد المساعد الخاص للأمين التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.